بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته. عبر هذا الأثير نتحدث عن ملخص لملزمة الأسبوع والتي هي دروس من وحي عاشوراء. من المهم أن نأخذ الدروس والعبر المهمة التي ركز عليها الشهيد القائد رضوان الله عليه في ملزمة دروس من وحي عاشوراء. في هذه الملزمة من أبرز ما قاله: أولا، أن حادثة كربلاء كانت نتاجا طبيعيا لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة، انحراف في ثقافة هذه الأمة، في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة للقاء ربه. فإذا فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك الانحراف، حينئذ يمكننا أن نفهم أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن من نعيش في هذا العصر المليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوأ من يزيد. في ملزمة دروس من وحي عاشوراء أعاد الحديث رضوان الله عليه من عهد الإمام علي عندما آلت الخلافة إليه، لأن أول قرار اتخذه الإمام علي عليه السلام هو إزاحة معاوية عن الشام، لأن معاوية شخص مضل أضل أمة بكلها. انطلقت تلك الأمة التي أضلها معاوية لتقف في صف الباطل في وجه الحق، تقف مع ابن آكلة الأكباد، مع ابن أبي سفيان، ضد وصي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام علي عليه السلام يعلم أن أخطر شيء على الأمة هو الضلال والمضلون، لذلك وهو من يعرف واجب السلطة في الإسلام ومهمة الدولة في الإسلام يرى أنه لا يمكن بحال أن يقر شخصا مضلا على منطقة في ظل دولته، وإن كانت النتيجة هي تقويض خلافته واستشهاده. الإمام علي عليه السلام أراد أن يعلم كل من يمكن أن يصل إلى موقع السلطة في هذه الأمة أنه لا يجوز بحال أن تكون ممن يعشق المنصب، لأنك إذا عشقت المنصب ستضحي بكل شيء في سبيله، وأنه يجب أن لا تخاف من شيء أبدا، فإذا ما خفت من غير الله فسترى كل شيء مهما كان صغيرا أو كبيرا يبدو عصا غليظة أمامك. من يعشق المنصب هو من يمكن أن يقبل بمثل معاوية أن يضل ويتركه يضل من أجل ألا يتأثر منصبه وكرسي ولايته. فالسبب كل بلية، وهذا مما أكده رضوان الله عليه عندما ابتعدت الأمة عن الهدى، وعندما قبلت بالمضلين سقط في ساحة الأمة العظماء كعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وزيد وغيرهم. وكل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، كل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها بالأولوية هو عمر قبل أبي بكر نفسه.
عمر الذي ولى معاوية على الشام سنين طويلة، لأنه ومنذ أن ولى معاوية سمح للضلال أن يستشري باسم الإسلام، وللفساد أن ينتشر باسم الدين. أقصي الأعلام باسم الدين وباسم القرآن. فنحن نأخذ عبرة مما حصل في كربلاء ومما حصل في عصر الإمام علي عليه السلام، نعرف خطورة الضلال وخطورة عشق المناصب وخطورة التفريط في الأعلام، في كلام الأعلام، كيف يوصل الأمة إلى أن تستذل وأن تهان. قال رضوان الله عليه في ملزمة دروس من وحي عاشوراء: إذا لم ننظر دائما إلى البدايات ننظر إلى الأسباب الأولى، النظرة التي تجعلنا نرى كل تلك الأحداث المؤسفة والواقع الذي تعيشه الأمة إنما هو نتاج طبيعي لذلك الانحراف. إذا لم ننظر هذه النظرة لأن واقع الأمة اليوم لم يكن وليد يومه وليس مصادفة، والله لا يريد للأمة أن تكون بهذا الشكل، لكن الأمة عندما انحرفت وابتعدت عن علي عليه السلام ابتعدت عن القرآن، وعندما ابتعدت عن علي والقرآن وصلت فيما وصلت إليه من ذل وهوان وانحطاط في كل الجوانب. فإذا لم نعد إلى تلك الأسباب لدراستها فسنعيش في ظل الأسباب نفسها، وسنكون جزءا من الأسباب التي جعلت الحسين صريعا في كربلاء، وجعلت عليا قبله والحسن قبله يسقطون شهداء. الإمام علي عليه السلام عندما لم يسمح أن يبقي معاوية لحظة واحدة واليا على الشام، لأنه يعرف خطورة ما يمكن أن يعمله معاوية، إذا بقي معاوية واليا فإن التاريخ سيتحول إلى تاريخ مظلم، وإن الدين ستطمس أعلامه. وهذا هو ما حدث بالذات، حول معاوية ذلك المجتمع إلى مجتمع يناصر الباطل ويقف في وجه الحق، يناصر الباطل ويقف في وجه الحق. إن من أبرز ما أكد عليه رضوان الله عليه في ملزمة دروس من وحي عاشوراء نقطة مهمة وقضية أساسية، لأن استشهاد الإمام الحسين، الإمام الحسين ارتكبت بحقه جريمة، كذلك استشهاد الشهيد القائد نفسه ارتكبت بحقه جريمة. هذه الجرائم والجرائم الأخرى، جرائم الفساد والباطل والضلال، هي جرائم. الجرائم بشكل عام ليست في العادة نتيجة عمل طرف واحد فقط، ليست نتيجة عمل طرف واحد. المجرمون من جهة، المضلون من جهة يجنون، والمفرطون والمقصرون والمتوانون واللائباليون هم أيضا يجنون من طرف آخر. من يعيش باسم الإسلام مفرطا مقصرا مهملا متوانيا إنه جزء من الجريمة، بل قد يكون السبب الأكبر على عاتقه وفي رقبه، السبب الذي جعل من أهل العراق يقفون قبل أهل الشام، وأهل العراق كان من المفترض أن يستبسلوا مقابل الحفاظ على الإمام الحسين، ولكن المفاجأة أن من كاتب الحسين بالنصرة هم أول من وقف في وجهه قبل أهل الشام، قبل جيش معاوية. ما هو السبب؟ إنه التفريط، وليس التفريط أمام الحدث، بل التفريط يوم تسمع التوجيهات فلا تعطيها أهميتها. التفريط متى بيكون الإنسان مفرط؟ الجريمة متى يصبح الإنسان مجرما؟ من هنا التفريط منبعه، يوم أن يسمع الناس الكلام ويسمعون التوجيهات ويسمعون منطق الحق وهم من ضمن جيش الحق وجنود الحق، ثم لا يهتمون ولا يبالون ولا يعطون كل قضية ما تستحقه من الأهمية. من هنا يبدأ التفريط، ومن هنا بدأ التفريط. بدأ التفريط في عصر رسول الله منذ اليوم الأول في وفاته، عندما فرطوا في علي وتربع أبو بكر على الخلافة بعد أن سمعوا ما قاله الرسول يوم الغدير، سمعوا ولكن لم يطبقوا. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ونتيجة لعدم سماعهم ولعدم تركيزهم وتفريطهم عند السماع سمحوا لغير علي أن يتولى على رقاب الأمة، وعندما تولى غير علي وصل الأمر إلى أن يلي أمر الأمة معاوية، ومعاوية مضل، معاوية معروف بأفاعيله وفساده. فالأسباب التي أدت بالإمام الحسين بن علي عليه السلام إلى أن يسقط شهيدا في كربلاء هي أسباب الناس يعيشونها في كل عصر. الأسباب نفسها التي هيأت الظروف لأن يسقط بين يديها مثل علي والحسن والحسين وزيد ومحمد بن عبد الله النفس الزكية وغيرهم من عظماء أهل البيت، الأسباب نفسها التي أدت إلى أن يسقط الشهيد القائد شهيدا في أوساط الأمة هي الأسباب نفسها التي كانت عند أولئك في عصر الإمام الحسين بن علي في كربلاء. مما أكده الشهيد القائد أننا سنظل دائما نئن ونتوجع من الأحداث ولا نهتدي لحل إذا لم نعد إلى دراسة أسباب الأشياء من أولها. نعود إلى دراسة الأسباب الأولى للأحداث حتى نعرف ما إذا كان هناك في واقعنا شيء من هذه الأسباب متوفر. فإذا ما وجدنا أنفسنا نعيش نفس الشعور، شعورك نفس شعور العراقي في عصر الإمام الحسين، فإننا سنظل دائما نئن ونصرخ ولا نرى مخرجا ولا نهتدي لحل. أيضا إذا ما وجدت نفسك أنت أمام أي قضية، أمام أي حدث، تجد هناك من يذكرك بمسؤوليتك وبخطورة عواقب تلك الأحداث عليك، يذكرك بعقوبة تفريطك، ثم لا تهتم، فإنك من قد تجد نفسك في يوم من الأيام ليس فقط ضحية لتفريطك، بل تجد نفسك في صف الباطل، تقف في وجه الحق، تساق إلى مواقف الباطل. ومما قاله رضوان الله عليه وهو يتحدث عن التفريط قائلا: نحن أعتقد إذا لم ننطلق في مواجهة الباطل في هذا الزمن فإننا من سنرى أنفسنا نساق جنودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحق. واقع الأمة يشهد، ألم يتكاسل العرب عن قتال إسرائيل الباطل؟ إسرائيل باطل محض، ولكن بما أن العرب والجيوش العربية وزعماء العرب لم يتحركوا من أجل الباطل، ها هم اليوم يتحركون من أجل الباطل في مواجهة الحق. يصفون الفلسطينيين بالإرهاب ويصفون قادتهم بالإرهابيين، ويتحركوا بالشكل الذي يرضي إسرائيل بشكل واضح علني، ويدفعون بشعوبهم إلى إرضاء إسرائيل والسقوط في مستنقع فساد إسرائيل. من يعرض، من يفرط، من لا يهتم، من لا يبالي، إنه يعيش نفسية من يلومهم قبل 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة. أيضا هذه الروحية التي يحملها العرب، يحملها معظم الناس في البلاد العربية، روحية لن نصدقك حتى نرى الأحداث ماثلة، هذه الروحية، هذا الحال هو الغباء، هو الخطأ، هذه هي الأمية الحقيقية، هذه هي الجهالة، هذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عصر. أن توضح لهم الأخطار فلا يتفاعلون، بل يكونون منتظرين أن يروا الأعداء مدججين بأسلحتهم أمام أعينهم لكي يصدقوا ويسمعوا ويعوا. فإذا لم تكن أنت، وأنت في هذا العصر من يفهم الأمور، وأمامك هذا الرصيد، أمامك كربلاء، أمامك وقعة الحرة، أمامك استشهاد علي بن أبي طالب عليه السلام، أمامك الأحداث تلو الأحداث، فإذا لم تستفد من هذه الأحداث فإنك أسوأ ممن خرج يقاتل الحسين. وإذا كان أولئك لتفريطهم هيأوا الساحة لأن يتولى يزيد، فأنت هنا لتفريطك ستهيئ الساحة لأن يحكمها بوش، ولتحكمها إسرائيل فيحكمها اليهود. إن الواقع الذي جعل الأمة ضحية وجعل الأمة ضعيفة، جعل من زعماء العرب بمستوى مخزن ومذل لدرجة أنهم يقرروا التسوية مع إسرائيل، هذا القرار موقف غير طبيعي، ويدل على أنهم يخافون من الانتفاضة نفسها كما يخاف منها الإسرائيليون، يخافون من التحرر الفلسطيني الجهادي كما يخافون من إسرائيل، لأنهم يعتبرون اتجاه الشعوب هذا الاتجاه ليس في صالحهم. هذا هو واقع الزعماء، ليس في صالحهم كما يظنون أن تتحرك الشعوب تحركا جهاديا. أيضا نحن أسوأ من الزعماء عندما نربط نظرتنا إلى الأحداث وموقفنا من هذه الأحداث بهم، نخاف من أمريكا كما يخافون ونتخذ الموقف الذي يتخذون، هذا غير طبيعي. من أبرز ما أكد رضوان الله عليه في دروس من وحي عاشوراء مسألة المرض، لأن الإنسان إذا لم يتحرك في مواجهة الباطل في صف الحق فلن يجلس دائما، بل سيرى نفسه يوما ما يقف في وجه الحق مع الباطل، أو يصاب بمرض كبداية لميله للعدو. وكلمة مرض في القرآن الكريم في حديثه عن المسارعة إلى اليهود واسعة جدا، مجمل ما تعني أنه موقف غير طبيعي أن تسارع إلى أعدائك وأعداء دينك. عندما نرى الكثير يهرول نحو اليهود نحو إسرائيل ليعلن الولاء لها ومستعد أن يسقط في حضنها، هذه الحالة حالة غير طبيعية، وهذه المواقف مواقف غير طبيعية. الموقف الصحيح الذي يليق بالأمة ويليق بزعمائها يليق بك أنت أيها المسلم هو الموقف الذي وجه إليه القرآن: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أيضا هؤلاء الذين أمر الله بقتالهم هم ضعفاء، هم أذلاء، إسرائيل ليست قوية، كيان العدو الإسرائيلي أضعف من القشة، والله تعالى هو من قال. ونحن من خلال القرآن والأحداث كما قال السيد حسين رضوان الله عليه استطعنا أن نفهم الواقع خلاف الفهم الذي يفهمه زعماء العرب. فهمهم الزعماء الذين يعتبرون أنفسهم أذكياء، فهمهم هو الذي جعلهم يرون أمريكا وإسرائيل عصا غليظة. أما نحن فإن فهمنا هو فهم القرآن الذي يقول لن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، فهم في الواقع عبارة عن قشة. وأيضا نحن من فهمنا من خلال الرجوع إلى القرآن والرجوع إلى الأحداث أنه إذا لم يسلم ديننا فلا سلامة لنا، لا أمن لنا، لا كرامة لنا. من يريد أن يتقاعس عن نصرة الأعلام من أجل أن لا يدخل في مواجهة مع اليهود من أجل أن يحافظ على سلامة نفسه وأمنه وكرامته لن يتحقق له الأمن ولن يحصل على السلامة. إذا لم يسلم لنا ديننا وولاؤنا وأيضا كتاب ربنا في واقعنا العملي فلن يسلم لنا لا ديننا ولا أمننا ولا كرامتنا. أيضا من ضمن ما أكده رضوان الله عليه أن الحديث عن الجهاد ليس هو الذي قد يؤدي إلى خلق اختلالات أمنية، إن من يؤدي إلى خلق الاختلالات الأمنية هو من يسمح للأمريكيين بالدخول إلى اليمن، هو من سيعمل على أن يجعل اليمن بؤرة للفساد، ومن سيجعل اليمن مضطربا هو من سيفقد اليمن أمنه. من يسمح للأمريكيين بالدخول هو من سيجعل اليمن بؤرة فساد، من سيجعل اليمن مضطربا، من سيفقد اليمن أمنه. وما قبل ثورة 21 من سبتمبر الجميع يعرف كيف كان الواقع، السفير الأمريكي لا زال معظم الشعب يتذكره ويعرف أعماله، كان يدير البلد رأسا على عقب، هو من يلتقي بالوزراء، يزور المدارس والجامعات، وصل به الحال إلى أنه بات يريد افتتاح المساجد، هو يفعل ما يريد في أرض اليمن، طائراتهم منتهكة لسيادة اليمن تصول وتجول دون ما محاسبة. أيضا بالنسبة لوضع اليمن أمنيا وصل الأمر إلى درجة أن ضباط الجيش في الأمن والدفاع يخافون على أنفسهم من الاغتيالات والقتل، يستهدفون لدرجة أن البعض تخلى عن زيه من أجل الحفاظ على نفسه. هكذا كان الواقع، استهدف أفراد الأمن المركزي في ساحة 70، أيضا الطائرات تهاوت، قوتنا الصاروخية فجرت ودمرت على يد خبيرات نساء أمريكيات إلى جانب قادة من النظام العميل. فمن كان يريد لليمن أن يعيش بلا أمن وأن يصبح بؤرة للفساد وأن يكون مضطربا وأن يكون ساحة للاغتيالات والقتل والنهب والسلب وانتهاك الأعراض، هو من كان يدعو الأمريكيين إلى دخول اليمن، هو من سمح لهم بوطأة أرض اليمن. والذي يسعى لتحقيق أمن وطنه هم من ينطلقون لمحاربة اليهود والنصارى الذين يسعون في الأرض فسادا، لأن هناك عمل على المستوى الإعلامي لقلب الحقائق، يصورون أن من انطلق ليضحي بنفسه كقائد للمشروع القرآني، ومن انطلق في إطار المشروع القرآني وضحوا بأنفسهم، الآلاف منهم سقطوا شهداء، الآلاف من البيوت دمرت، وحصار بعد الحروب الست، حروب ظالمة ست، وبعدها حروب وحروب وحروب. ثم البعض اليوم يأتي ليقول بأن هؤلاء يريدون أن يعبثوا، هؤلاء هم وراء كذا وهم سبب كذا، ويتجاهل أحداث 2011، يتجاهل أحداث 2012، يتجاهل أيام وجود السفير الأمريكي وأيام العبث الأمريكي بسيادة اليمن وثروات اليمن، وأيضا الوضع الأمني الذي كان يعيشه اليمن لم يكن خاف على أحد أبدا من اغتيالات ودمارات وحالة يرثى لها. إن من أبرز ثمار المشروع القرآني اندحار الأمريكيين وخروجهم من اليمن، استقلال الوضع في اليمن، أيضا من ثماره الوضع الأمني الذي يعيشه الناس، يخرج الشخص، يخرج الدكتور، يخرج وكل آمن على نفسه، الكوادر وغير الكوادر، الاغتيالات لا وجود لها بذاك الشكل الذي كانت موجودة عليه، وهؤلاء الذين انطلقوا لمحاربة من يسعون في الأرض فسادا وحملوا أرواحهم على أكفهم وجادوا بنفوسهم، هم من يريدون لليمن أن يعيش آمنا عزيزا كريما. أما بالنسبة للفساد، أما بالنسبة للإرهاب، فهو تأتي الجريمة من الفساد الأخلاقي. والفساد الأخلاقي من هو الذي وراءه؟ معروف، اليهود والنصارى. أيضا تأتي من الفساد الثقافي، الفساد العقائدي، الفساد الاقتصادي. إن الجريمة هي التي تصنع الاختلالات الأمنية، ومن يعمل على إفساد الناس هو من يسعى لنشر الجرائم. والأحداث والتاريخ من المفترض أن نعود إليهم، أن نعود إلى القرآن، أن نعود إلى الأحداث، إلى أن نعود إلى الوضع السابق الذي كان يعيشه اليمن، لنعرف ولنميز مصالحنا. والقرآن الكريم هو من يجعلنا نفهم مصالحنا ونفهم أمننا. الذي يجب علينا تجاه القرآن، لأننا في مرحلة يجب أن نعود إلى القرآن وأن نعود إلى قرناء القرآن، مما أكده رضوان الله عليه في دروس من وحي عاشوراء، أنه يجب أن نرتبط بالقرآن من جديد، أن نتعلمه وأن نعلم أبناءنا وبناتنا ونساءنا، نعلمهم القرآن الكريم، أن نكثر من تلاوته، أن نهدي مصاحفه وأشرطة تلاوته، أن نتحرك في إطار أن نشد أنفسنا إلى القرآن من جديد، وأن نرسخ قدسيته ومكانته وعظمته في نفوسنا من جديد، لأن القرآن هو من لو لم يكن من عظمته إلا أنه يكشف الحقائق أمامنا. لا يمكن لأي كتاب في هذه الدنيا أن يريك الحقائق ماثلة أمامك كما يمكن أن يفعله القرآن. أيضا الله تعالى قال عن نوعية معينة هم من يمكن أن ينتصروا لدينه، فعندما نعود إلى القرآن أيضا نعي كيف يجب أن نكون لنكون بمستوى مواجهة أعداء الله. هذه النوعية هم من يمكن أن يقفوا في مواجهة أعداء الله، قال الله عنهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أما بالنسبة لزعماء العرب فنحن نعرفهم، هل هم أذلة على المؤمنين أم أننا نراهم أعزة على المؤمنين وأذلة أمام الكافرين؟ إذن زعماء العرب لا يمكن أن ننتصر على أيديهم، هم من يكونون أعزة علينا وأذلاء أمام أعدائنا. لا يمكن أن ننتصر إلا بارتباطنا بالقرآن وارتباطنا بقرناء القرآن بأعلام الهدى الذين نراهم ليني الجانب أمامنا وأقوياء في مواجهة أعدائنا. إن من نعم الله العظيمة علينا هو القرآن الذي استطاع أن يكشف الحقائق ماثلة أمامنا حتى أصبحنا نستطيع أن نعرف زعماءنا وأن نعرف هل هم مؤهلون لأن يفكوا عن الأمة المعاناة التي تعيشها أم أن الزعماء جزء من الواقع الذي تعاني منه الأمة. إذن أنت في أي شعب، إذا كنت تخاف خطب الزعماء الغليظة فإنك ممن يرى كل شيء غير الله عصا غليظة، ممن يرى القشات عصا غليظة. من المفترض عندما نرتبط بالقرآن وبالأعلام ما يعطونه من ثمار هو أننا لا نخاف إلا من الله ولا نرغب إلا فيما عند الله، وما غير الله لا يمثل شيئا ولا يساوي إلا قشة لا تقلقنا ولا تخيفنا. الله يريد لعباده المؤمنين أن يكونوا من هذه النوعية، أذلة على المؤمنين فيما بينهم، رحماء فيما بينهم، أعزة على الكافرين، أن يكونوا أحرارا. والحرية لا تأتي من خلال العبارات، الحرية تتمثل في عبوديتنا لله، العبودية التي تجعلنا أعزاء على الكافرين وأذلاء على المؤمنين، الحرية التي تجعلنا نضرب أمريكا وإسرائيل بيد من حديد وننظر إلى أمريكا وإسرائيل قشة وليست عصا غليظة. إن السياسة الحكيمة لأي زعيم في أي شعب ينطلق، وهذه كانت رسالة تقريبا وجهها الشهيد القائد رضوان الله عليه آنذاك للزعيم في اليمن، أنه إذا كان يريد أن يحافظ على مكانته فلن يتأتى له ذلك من خلال خدمته لأمريكا، وكل الزعماء كذلك. السياسة الحكيمة لزعيم في شعب يتحرك حركة جماهيرية لمواجهة اليهود، السياسة الحكيمة هي أن يتوجه هو ليقف نفس الموقف من أمريكا وإسرائيل من اليهود والنصارى، حينها سيكون من الطبيعي أن يحظى بتأييد الناس. في الأخير يجب أن نعود إلى القرآن، ويجب أن نعود إلى الأعلام، يجب أن نعود إلى تاريخنا، وأن يكون إحياؤنا لهذه المناسبات، هذا حديث للسيد حسين رضوان الله عليه في عاشوراء، وأيضا نعيده لأنفسنا في ذكرى استشهاده رضوان الله عليه، يجب أن يكون إحياؤنا لهذه المناسبات في هذه الوضعية هو كلام من يستلهم العبر والدروس ليصحح فهمه ونظرته، ليقوي إيمانه، ليعزز من موقفه، لينطلق الجميع لعون من فوق أبدانهم تلك الأسباب التي أدت بالحسين إلى أن يقتل، تلك الأسباب وتلك الانحرافات وتلك النظرات وذلك الضلال. أن نحذر أن تتجدد الأسباب فينا فنفرط من جديد فنصبح أسوأ من أهل العراق الذين وقفوا في وجه الإمام الحسين. في الأخير تحية مرسلة إلى روح شهيدنا القائد العظيم السيد حسين بن بدر الدين الحوثي، السلام عليك يا سليل العترة المطهرة، السلام عليك يا مؤسس المسيرة القرآنية المظفرة، السلام عليك يا من أعدتنا إلى الطريق وأعدتنا إلى النور بعد أن كنا قد سقطنا في هوة ملؤها الظلام، السلام عليك وعلى دمائك الزكية الطاهرة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا المشروع القرآني ما أبقانا، ونسأل الله أن ينصرنا على أعدائنا. نسأل الله لك الرحمة ولجميع شهدائنا، ونسأل الله للجرح الشفاء، ونسأل الله الفرج العاجل القريب للأسرى، والنصر المؤزر لشعبنا اليمني العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.